الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله صاحب التقريب هو النووي، وقال السيوطي الشارح أنه 89 من أنواع علوم الحديث مما أضافه السيوطي، أنه 89 مما أضافه السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي على كتاب التقريب للنووي. قال: معرفة أسباب الحديث. هذا النوع ذكره البلقيني في محاصيل الاصطلاح وشيخ الإسلام في النخبة ابن حجر. معرفة أسباب الحديث لا شك أن لها أهمية في فهم معنى الحديث، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه السبب. وصنف فيه أبو حفص العكبري وأبو حامد بن فوتاح الجباري، قال الذهبي: ولم يسبق إلى ذلك أبو حامد بن فوتاح. لكن الذي يظهر أن هذا الكتاب لم يطلع عليه ولم يذكره الناس، إلا أن كتاب باب أسباب ورود الحديث لأحد المتأخرين هذا هو المشهور والتتبع، وهو من علماء القرن الحادي عشر، 1000 وكذا توفي رحمه الله، الكتاب في مجلدين. نعم، أسباب ورود الحديث، أسباب ورود الحديث هو مطبوع موجود. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: شرح بعض المتأخرين في تصنيف أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول. ومن أمثلة حديث: إنما الأعمال بالنيات، سببه أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة، لا يريد بذلك الهجرة التي يريد الله تبارك وتعالى، بل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. ولهذا حسن في الحديث ذكر المرأة، لأنه جاء فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك قال: ولهذا حسن في الحديث ذكر المرأة دون سائر الأمور الدنيوية. لكن من حيث الإسناد هذا الحديث لم يثبت، حديث مهاجر أم قيس أن رجلا هاجر لأجل أن يتزوج امرأة اسمها أم قيس لم يثبت هذا، إلا أن الذاكرين ذكروا هذا من سبب الحديث. ونقول: بدون سبب حسن في الحديث ذكر المرأة، من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الشيء لأن أرغب ما يكون في نفوس الرجال النساء، وما تركت فتنة أضر على أمتي من بعدي من النساء. فكل هذه المعاني جعلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، فيكون هذا الحديث ورد. وليس بلازم أن يكون هناك مهاجرا بهذا المعنى لامرأة فجاء الحديث. قال البلقيني: والسبب قد ينقر في الحديث كحديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان. ممكن أن يقال أن جبريل سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، سببه سؤال جبريل. وحديث القلتين سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدواب. وحديث صل فإنك لم تصلي سببه أن عربيا جاء إلى آخره. وحديث خذي فرصة من مسك، جاءت امرأة وسألت عن غسلها بعد الحيض فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطهري بها. قالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها. فقالت أم سلمة: فجبزتها حتى أعلمها، يعني وحديث السؤال أي الذنب أكبر، وهو الحديث الذي فيه جاء رجل وسأله فقال أي الذنب أكبر يا رسول الله، قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، أو نعم هو هذا الظاهر، أن تجعل لله ندا وهو قد خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك أي يطعم معك، وقد لا ينقل فيه أو ينقل في بعض الطرق وهو الذي ينبغي الاعتناء به، يعني إذا كان جمع في بعض الطرق أو ذكر السبب في بعض الطرق ولم يذكر في بعض الطرق فينبغي الاعتناء به، وجمع وتخريج الحديث من جميع طرقه حتى يظهر، فبذكر السبب يتبين الفقه في المسألة، من ذلك حديث الخراج بالزمان في بعض طرق عند أبي داود وابن ماجه أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال له الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، الخراج مبتدا بالضمان خبر، يعني الذي أخرج منه من الفوائد بمقابل بال البدلية والعوض، عوضا إذا تلف عنده فكان يضمن. الآن العيب له خيار العيب، فأنت أيها البائع كنت تعرف أن في العيب ما أخبرته، بعت واشترى وذهب واستفاد منه بعض الشيء ثم ظهر العيب، فله حق الرد وليس لما انتفع به مقابل، لأنه لو ماتت الدابة عنده، مات الفرس عنده بعيبه كان هو ضامنا. النوع التاسع
طيب إيش الفائدة نعرف سبب النزول إذا كان العبر عموم النقل في الصلاة؟
ليكون أوضح للمقصود، هذا الذي يقولون، كما أنه نزول السبب يوضح المقصود، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالرجل لما جاء قال في نزلت آية الظهار، فلا يكون خاصا به هو، هذا المقصود منه، ليس هو خاصا به.
ترد على مسألة قضايا الأعيان،
بالفعل هذه مسألة قضايا الأعيان، هذه أيضا فيها، قالوا هذه قضية عين لا عموم لها، هذه في الحقيقة ليس لها ضابط، نريد ننتهي إن شاء الله ولا خلاف اليوم ننتهي من هذا الكتاب. النوع التسعون معرفة تواريخ المتون، ذكره البلقيني، بلقيني هو أصله، بلقيني، قال فوائده كثيرة، تواريخ المتون لا شك فوائده كثيرة، حتى يعرف على الأقل الناسخ والمنسوخ، ربما تعارض حديثان فأحدهما متقدم الآخر متأخر. قال فوائده كثيرة وله نفع في معرفة الناسخ والمنسوخ، قال والتاريخ يعرف بأول ما كان كذا، ويذكر القبلية والبعدية، قبل أن ينهى عن كذا كان كذا، يذكر القبلية والبعدية، وبآخر الأمرين، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ويكون بذكر السنة، كنا في بدر أو كنا في غزوة أحد، ثم جاءت رواية فيما بعد كنا في تبوك فقال كذا وكذا، والشهر كذا، فمن الأول أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فهذا من الأوائل التي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوائل وحيه الرؤيا الصادقة، وأول ما نهاني عنه ربي، أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر، وشرب الخمر وملاحات الرجال، ملاحات الرجال أي مجادلة بغير حق، رواه ابن ماجه. وقد صنف العلماء في الأوائل، وأفرد ابن أبي شيبة في مصنفه بابا للأوائل. الآن من الكتب المصنفة المطبوعة في الأوائل، من الكتب القديمة لابن أبي عاصم ضحاك الأوائل، كذلك للطبراني كتاب هي خفيفة، أول كذا، أول ما جاء كذا، وأفرد ابن أبي شيبة في مصنفه بابا للأوائل، نعم بابا للأوائل، لكن قد يذكر فيه أولية نسبية أو أولية مطلقة، فمثلا ابن أبي شيبة أول حديث ذكر أو أول أثر ذكر في الأوائل الذي هو من جزء من الرابع عشر من مصنفه، أول أو أول الذي يظهر لي هنا أول ظرف وليس مبتدا، أول من قضى بالكوفة سليمان بن ربيعة الباهلي وليس هو أول من قضى، عبد الله بن مسعود وغيرهم قضى، لكن سليمان بن ربيعة الباهلي أول من قضى أبو بالكوفة سليمان بن أو أول ما قضى، لعله يقصد من التابعين وغيرهم والله أعلم، فيكون أول من قضى ليس أول ما قضى، لكن ظهر لي أنه قد يكون الصواب أول ما قضى سليمان بن ربيع الباهلي، جلس 40 يوما لا يأتيه خصم. هذا يذكر هذا الحديث في توطئة الأمر بالإسلام بالأمن والسلام، لأنهم جلسوا ما يأتيهم الخصوم، فهذا يدل على صلاح قلوب الناس بعد تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتربية الصحابة. ثم ذكر أول من أذن في العيدين زياد، وليس الأذان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، لكن أول من أذن في العيدين زياد، أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام، هكذا جاء من الأوائل. وهناك كتاب أيضا الأوائل لأبي هلال العسكري، أبو هلال العسكري ذكر فيه الأوائل، أول من فعل كذا، أول من فعل كذا، أول من سجن في الهجو في الشعر عمر رضي الله عنه، لما سمع قطيئة كان يهجو الناس فسجنه قطيئة الشاعر، قالوا فكتب الذي ذكر فيه شعره، قال ماذا تقول لأفراق بذي مرث، حمر الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فلما بلغ هذا الكلام من رضي الله عنه فأحضره عنده ودعا بموس، فأوهم أنه يقطع لسانه، فقال تبت إلى الله توبة نصوحة يا أمير المؤمنين، لا أرجع إلى الحجو، فتركه. نعم، هذه سياسة جزاء الله خير، من سياسة عمرية ومن القبلية قبل وبعد، ومن القبلية ونحوها حديث جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء ثم رأيته قبل موته بعام. هذه المسألة قبل موته بعام يستقبلها، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. الرواية هذه في الحقيقة الرواية التي عن جابر رضي الله عنه نهى أن نستقبلها بفروجنا ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها، هذه الرواية ليست بصحيحة، إنما الصحيح في هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، رأيت رسول الله رقيت على بيت حفصة أخته فحانت التفاتة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستدبرا القبلة. فمن هنا قالوا أنه إذا كان في داخل البنيان فجاز أن يستقبل، وإذا كان خارج البنيان، والصحيح أنه نهينا عن الاستقبال الاستدبار مطلقا سواء كان خارجا أو داخلا إلا إذا كان هناك عذر. وحديثه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود وغيره. وحديث جرير ابن عبد الله البجلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح يمسح على الخف، فقيل له أقبل نزول سورة المائدة أم بعدها؟ قال ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. أي سورة؟ مثل الغسل، هي آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ففيه غسل الرجل. فكيف قال بعد نزول المائدة أم قبل نزول سورة المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. هنا إسلام الراوي يكون أيضا بعض القرائن، لكن لا يكون دليلا كافيا لإثبات البعدية والقبلية، لكن هنا قوله يريد أن يثبت بأني ما أسلمت وما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت إلا بعد نزول سورة المائدة، فهنا عرف التاريخ، فدل على أن الآية مخصصة أو في حالة خاصة إذا كان الإنسان لابسا الخف فجاز له أن يمسح على الخفين، أما إذا لم يكن لابسا فيجب عليه أن يغسل كما قال تعالى. ومن المؤرخ بذكر السنة ونحوها حديث بريدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فدل على أنه كان آخر الأمرين عدة صلوات بوضوء واحد وليس يجب الوضوء لكل صلاة. كذلك قد يكون مذكورا الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، كما جاء في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم، كنت في كان في صيغة الماضي في الماضي، فهنا يدل على الناسخ والمنسوخ أيضا. ومن المؤرخ أيضا حديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، الرواية الظاهر بشهر أو شهرين هكذا جاء، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الأربعة. هذا الحديث صحيح إن شاء الله، وفيه نهي قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فالإهاب هو الجلد غير المدبوغ، فلا يخالف تلك الروايات التي جاء فيه طهور الأديم زكاتها، وكذلك دبابها في رواية أخرى التي طهور، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب والجلد غير المدبوغ، فلما دبغ لم يبقى إهابا، صار جلدا. فلا يخالف هذا الحديث ما ذاك الحديث، لكن المروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحرم الجلد غير المزكات دائما، ثم في أي حال كان، ثم بعد ذلك رجع عن هذا إلى القول بالدباب. النوع الحادي والتسعون: معرفة من لم يروي إلا حديثا واحدا. هذا النوع زدته أنا، وهو نظير ما ذكروه في من لم يروي عنه إلا واحد. هو ما فائدة هذا النوع، معرفة هذا النوع؟ في الحقيقة يكون فائدته لأن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون أن الناس يرفعون أو يضعون على أعين رؤوسهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك ضعاف النفوس كانوا يضعون الحديث، يصنعون الحديث ويضعون وضعا، يلدون ولادة للحديث، ما هو حديث، لكنهم يخرجون من عند أنفسهم ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أئمتنا قد سبروا وخبروا ونظروا فلم يجدوا إلا للصحابي الواحد إلا حديث واحد، من أين يأتي بالثاني والثالث؟ ربما يكون كذبا، فيكون في معرفة الوضع والضاء معرفة من لم يروي عنه إلا حديثا أو حديثين. معرفة من لم يروي إلا حديثا واحدا، هذا النوع زدته أنا، وهو نظير ما ذكروه في من لم يروي عنه إلا واحد، يعني في من لم يروي عنه إلا تلميذ واحد، يعني قريبا منه، لم يروي إلا حديثا ولم يروي عنه إلا واحد. ثم رأيت أن البخاري أن للبخاري فيه تصنيفا خاصا بالصحابة، لكن الآن ما يوجد. السيوطي في 900 متوفى قبل 911 كانت عنده نسخة أو رأى هذه النسخة، الآن ما يذكر الله أعلم. وبينه وبين الأحدان واحدان خطأ، بينه وبين الأحدان فرق، فإنه قد يكون روي عنه أو روى عنه أكثر من واحد وليس له إلا حديث واحد، حديث واحد روى عنه عدة أشخاص، وقد يكون روي عنه غير حديث وليس له إلا راو واحد وتلميذ واحد روى عدة أحاديث منه، وذلك موجود معروف. ومن أمثلته في الصحابة أبي بن عمارة المدني، قال المزي له حديث واحد في المسح على الخفين، رواه أبو داود بن ماجه، وهو الحديث الذي فيه يا رسول الله أمسح على الخفين، قال نعم، قال يوما، قال نعم، قال ويومين، قال نعم، وما شئت. فهذا الحديث ضعيف على كل حال، لم يروى عنه إلا هذا الحديث الواحد. آبي اللحم الغفاري، قال المزي له حديث واحد في الاستسقاء، رواه الترمذي والنسائي. أحمد بن جزة البصري، قال المزي له حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه، جاف عضديه عن جنبيه، لم يكن يجعل عضديه في وجاف، حتى إذا أرادت بهمة أن تمر لمرت، كما جاء الصقل الصغيرة تفرد به عن الحسن البصري. أدرى السلمي، قال المزي له حديث واحد: جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية. نعم، ما أدري الرواية الذي فيه، لكن الرواية ضعفوها. بشير بن جحاش القرشي، قال بشر، قال المزي صحابي شامي له حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال، يقول الله تعالى: ابن آدم أنا تعجزني. الحديث رواه أحمد وابن ماجه. حضرة السلمي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ربيعة ابن عامر بن الهاد الأزدي قال المزي له حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا والجلال والإكرام. ألظوا أي ألحوا إذا أردتم المسألة فألحوا. وجاء الطلب بالإلحاء وإن الله لا يقبل عن قلب الله غافل. فألظوا أي ألحوا يا ذا الجلال والإكرام ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. فالإلحاء بيا ذا الجلال والإكرام يكون قمن أن يستجاب. أبو حاتم صحابي روى عنه محمد الصغير ابن عتبة حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ليس لأبي حاتم غير هذا الحديث الواحد. قال الذهبي في طبقات الحفاظ وأبو علي بن السكن ومن غير الصحابة من ليس له إلا حديث واحد إسحاق بن يزيد الهذلي المدني روى عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود الحديث إذا ركع أو سجد فليسبح ثلاثا وذلك أدناه. رواه أبو داود الترمذي والنسائي قال المزي وليس له غيره. هو في الحقيقة الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يعدون أحاديث الصحابي كم روى من الأحاديث أحاديث التابعي كم روى عن عمر كم روى عن أبي هريرة أحاديث التابعي كم روى عن الشافعي كم روى عن محمد بن سيرين حتى إنه ولذلك ابن عدي وغيره لما يقولون له أحاديث صالحة ومما أنكر عليه من الأحاديث التي أنكرت عليه معدودة كذا وله أشرط أحاديث وله 20 حديثا. فهذا يدل لأنهم يعرفون أنه ذهب أخذ من مكة من مشايخ مكة ثم ذهب إلى اليمن ما ارتحل أكثر من هذا وينحصر روايته عن المشايخ الذين أخذوه ولذلك كانوا يحكمون عليه ما وافق فيه وما لم يوافق فيه اتفاق. إسماعيل بن بشير المدني روى عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاريين قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتحك فيه حرمته إلا كذا. والرواية التي جاء فيه إلا انتحك الله حرمته. الحسن بن قيس عن روى عن كرز التميمي دخلت على الحسين بن علي أعوذه بمرضي فبين أنا عنده إذ دخل علينا علي بن أبي طالب الحديث في فضل عيادة المريض. رواه النسائي في مسند علي. قال المزي ليس له ولا لشيخه إلا هذا الحديث. النوع 92 معرفة من أسند عنه من الصحابة من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذن له معنى كبير جدا. إذا كان التابعي يكون ولد حتى ولو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات الصحابي عند ولادته فإذا روى عنه بدون يعني تصريح سمع حتى لو صرح السمع فالتاريخ يبين أنه أخطأ فيه الراوي عنه ونسب أنه سمع ولم يسمع أو أوهم أنه سمع منه لأن السنة التي ولد هو توفي الصحابي أو ولد التابعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي استشهد في غزوة أحد بدر أو كذا أو في غزوة تبوك فرما آخر شيء أو حنين وغيرها فيظهر منه الانقطاع. فله أهمية وراء كل حال معرفة من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع زدته أنا يقول السيوطي وفائدة معرفة ذلك الحكم بإرساله إذا كان الراوي عنه تابعيا وأرجو أن أجمع لهم مسندا ما كانه ما ندري هل جمع أو لم يجمع. فمن الممكن أن يجمع أحد. كيف يكون جمع أحاديث الصحابة الآن لو أراد أحد من الشباب أن يجمع فيأخذ ترجمته من كتب الصحابة أنه توفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتتبع رواياته في الكتب الستة وغيرها فيكون كتابا حافلا جدا جيدا. نعم سعد بن معاذ والصحابة الذين استشهدوا في خندق وغيرها معروف هذا حتى لو روي عن حمزة شيء حمزة ابن المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد استشهد في أحد فيكون هذا يعني جمع طيب أو عمل جيد. السيوطي يقول أرجو أن أجمع لهم ما ندري هل جمع أو لم يجمع فلكم في هذا الباب عمل. من ذلك أبو سلمة زوج أم سلمة توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قتلا، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاته ثم دفنه. توفي مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، روت أم سلمة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني عليها إلا أعقبه الله خيرا منها. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق عمر بن أبي سلمة ابن عن أمه أم سلمة أن أبا سلمة أخبرها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وجعفر بن أبي طالب روى أحمد له في مسنده حديث الهجرة: وجعفر أين استشهد؟ في غزوة موتة الذي كان أحد الآخرين إن قتل زيد فعبد الله بن فزيد بن فجعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فقتل الثلاثة فأخذ الراية من غير إمرة زيد خالد بن الوليد رضي الله عنه. وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له الطبراني حديثا في الحوض. وخديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وأبو طالب إن صح إسلام أبو طالب هل عنه رواية قد يكون الشيخ أو قد يكون، لكن إن صح إسلامه يقول سيوطي، ما أنه كتب كتابا وارتضاه هو بنفسه إسلام عمنا إسلام أبوي المصطفى أبو إسلام أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى كتب كتاب، ما أدري هل كتب في هذا أو كان، لكنه في الحقيقة يعني هذا الكتاب أيضا مبني على أحاديث ليست بصحيحة، لكنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم كحية فأسلم ثم مات. النوع 93 معرفة الحفاظ، وصنف فيه جماعة أشهرهم الذهبي كتابه تذكرة الحفاظ، وقد لخصت طبقاته وزيلت عليه من جاء بعده، وها أنا أولد ها هنا تذكرة الحفاظ للذهبي، طبقات الحفاظ لسيوطي، هذا الذي زيله وكلاهما مطبوع، وها أنا أولد هنا نوعا لطيفا منه. قال البيهقي في المدخل: أخبرنا عبد الله الحافظ بإسناده: سمعت مالكا يحدث عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما: ردوا الأئمة فعدوها نحو من خمسة، قال: أفمتروك الناس بغير أئمة؟ فسألت مالكا عن الأئمة من هم، قال: هم أئمة الدين في الفقه والورع. يعني الأئمة ليسوا خمسة، معناه أن المسلمين ليس فيهم أئمة فيهم أئمة الفقه والدين، أئمة الدين في الفقه ولا كلهم أئمة. وقال جعفر بن ربيعة: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان، وأفقههم فقها وعالمهم علما بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير كما قال من الزهري، قال: ثم لازمت عروة، وعروة بحر لا تكثره الدلاء، يعني أحاديثه كثيرة، ولا تشاء أن تفجر إيش فعروة، ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته. وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب، فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه. قال الزهري: العلماء أربعة: سعيد المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام. يعني العلماء الذين هم لهم جلوس للفتوى وللتدريس والتعليم إلى غيره، وإلا الحمد لله كل صحابي نزل في مكان كان علما برأسه وكان معلما وكان معروفا بالفقه والعلم. قال أبو الزناد: كان فقهاء أهل المدينة أربعة: سعيد بن المسيب، وقبيصة بن ذويب، وعروة بن الزبير، وعبد الملك بن مروان. وقال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وبيد الله بن عبد الله. وقال ابن سيرين: محمد بن سيرين: قدمت الكوفة وبها 4000 يطلبون الحديث، وشيوخ أهل الكوفة 4: عبيدة السلماني، هذا المخضرم التابعي المخضرم عبيدة ابن عمرو السلماني، والحارث العاور، حارث بن عبد الله العاور، مع أنه مضاعف، حارث بن عبد الله العاور مضاعف. والقمر بن قيس وشريح القاضي وكان أحسنهم. شريح بن هاني القاضي هذا معروف من أقضى قضاة الإسلام، وكان في زمن عمر رضي الله عنه، ثم جاء في زمن علي وهو قاضي الكوفة. قال الشعبي: كان الفقهاء بعد أصحاب رسول الله كتاب أخبار القضاة لوكيع، هذا له أخبار طويلة جدا في كتاب أخبار القضاة لوكيع ابن خلف، 3 مجلدات، كاد أن يكون المجلد الأول مجلد الأول والثاني جزء من الثاني في أخباره، وفيه يعني يظهر ذكاؤه وكذلك فطنته وسياسته في الفقه في العقيدة، نعم في القضاء. قال الشعبي: كان الفقهاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكوفة من أصحاب ابن مسعود هؤلاء: حلقمة وعبيدة وشريك ومسروق، مسروق بن العجلة الكوفي، كان مسروق وكان مسروق عالم بالفتوى من شريح، وشريح عالم بالقضاء، وشريح عالم بالقضاء، وكان عبيدة يوازيه أي يساويه. وقال أبو بكر بن أبي إدريس: ليس أحد بعد الصحابة عالم بالقرآن من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير، وبعده السدي، وبعده سفيان الثوري، وكل هؤلاء عنهم روايات كثيرة في تفسير القرآن الكريم، السدي وسفيان